إن من خيركم أحاسنكم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأثقل شيء في ميزان المرء حسن الخلق، إن المسلم ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وأركان الأخلاق الصبر والعدل والشجاعة والعفة، قال ابن القيم في المدارج: يقوم ساقها عليها ولا تقوم إلا بها. الحمد لله، الحمد لله الواحد الخلاق، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه التي عمت الآفاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه لا ند له ولا مثيل بالاتفاق، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبراس الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على النهج العتاق. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، جاء في مسند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية أخرى: صالح الأخلاق. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج جيلا فريدا في هذه الأمة، غير مجرى التأريخ وجعل التأريخ يقف ويلتفت ليسطر على صفحات من نور تلكم المسيرة، مسيرة الحق التي بددت الظلام والظلمات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة، كانت بالخير فياضا وبالحق صداعا وبالأخلاق طافحا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج متكامل لهذه الأمة، منهج في العقائد، ومنهج في العبادات، ومنهج في المعاملات، ومنهج في الأخلاق. في هذه اللحظات سنقف على منظومة عظيمة ربما أصابها بعض الصدوع وبعض الشروخ في زماننا هذا، إنه منظومة الأخلاق. أيها المؤمنون، لقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الكريمة. إن أراد الإنسان جوامع البر فعليه بالأخلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو البر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وإذا أراد الإنسان رتب الخيرية في هذه الدنيا وفي الآخرة فعليه بالأخلاق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خيركم أحاسنكم أخلاقا، بل هي علو وسمو في رتب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يترقى الإنسان في درجات الآخرة وفي درجات الجنة بأخلاقه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق ليس فحسب دخول الجنة، بل بلوغ الرتب العلية في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عبد الله، إن أردت القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أردت الفوز بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالزم الأخلاق المباركة. ومن منا لا يريد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. ينال الإنسان هذا الشرف وهذه الرفعة، هذا الميزان جعله الله سبحانه وتعالى يرتفع بالصالحات وينزل بالسيئات. وأثقل شيء في ميزان المرء حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدري الإنسان بأخلاق يسيرة يتحلى بها كيف يرتفع عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وربما يفسد الإنسان آخرته بسوء أخلاقه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصلي وتقوم وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. إذا أراد الإنسان السعادة في هذه الحياة فليلزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وتأمل إلى عظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تيقنوا أنكم لن تدخلوا إلى قلوب الناس بأموالكم ولا بجاهكم ولا بمناصبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إن الله سبحانه وتعالى كم من آيات يبين فيها أنه جل في علاه يحب الأخلاق الكريمة. إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، وهكذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. يتحلى الإنسان بهذه الأخلاق فيفوز بهذه الثمار العظيمة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. والأخلاق عباد الله على نوعين: أخلاق حسنة يرتفع بها المؤمن يتحلى بها المؤمن، وأخلاق سيئة يتجنبها المرء في حياته. والأخلاق الحسنة إما أخلاق قولية وجماعها قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، أي لا يصدر من الإنسان إلا الكلمات الطيبة التي فيها عفة اللسان من الصدق، من النصيحة، من إفشاء السلام. ثم يأتي بعد ذلك الأخلاق الفعلية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يتحلى الإنسان بالصبر، يتحلى الإنسان بالتواضع، يتحلى الإنسان بهذه الأخلاق الكريمة. والأخلاق منها ما هو مطبوع في حياة الإنسان فالمرء يحافظ عليه وينميه. ولما جاء أشج بن عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وبعض الصفات مكسوب، أي يكتسبه الإنسان بالمرنة وبالدربة حتى يصل إليها. والأخلاق عباد الله مصدرها الوحيين، هذا المعين الثر. من تأمل في كتاب الله عز وجل وجد الأخلاق الكريمة. ولذلكم لما سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي مطبقا لكلام الله عز وجل. وما أكثر الأخلاق الحسنة إذا تأملها المرء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأركان الأخلاق الصبر والعدل والشجاعة والعفة، قال ابن القيم في المدارج: يقوم ساقها عليها ولا تقوم إلا بها، لأن هذه الأخلاق تدعو إلى غيرها. أيها المسلمون، إذا أراد الإنسان أن ينمي هذه الأخلاق في حياته وأن يثبت هذه الأخلاق في حياته وأن يرتقي بأخلاقه، فعليه بجملة من الأمور. أولاها أن يعتني بالعقيدة، فإن الظاهر هو عنوان الباطن، الظاهر والباطن مرتبطان في حياة الإنسان، وسلوك المرء كما قال العلماء دليل على عقيدته. ولذلك من تأمل كتب العقيدة يجد أن العلماء يختمون هذه الكتب بمباحث عن الأخلاق، ويزيد الإنسان من أخلاقه بالمجاهدة، يجاهد الإنسان هذه النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. لابد أن يجاهد الإنسان هذه النفس. ثم أيضا إذا أراد الإنسان الأخلاق الحسنة فعليه بالدعاء، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة: اللهم اهدني لصالح الأخلاق. وفي الحديث الآخر: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأفعال. فيتحلى الإنسان بهذا الدعاء الذي يوصله إلى الأخلاق الحسنة. ثم الهمة العالية تورث الإنسان الأخلاق العلية، فهما مرتبطان مع بعضهما البعض. فإن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وإذا تأمل الإنسان ونظر في العواقب المترتبة على الأخلاق الحسنة وعلى العواقب المترتبة على الأخلاق السيئة، كان ذلكم دافعا له في حياته للتحلي بالأخلاق الحسنة. فإن المتحلي بالأخلاق الحسنة يجد بين الناس المحبة في حياته، ويجد بعد وفاته حسن الأحدوثة. ألا ترى أن الناس إذا مات شخص يتكلمون عن أخلاقه، يقولون: لقد كان صبورا، لقد كان صادقا، لقد كان متحليا بالابتسامة وغيرها من الأخلاق. وإذا أراد الإنسان أيضا أن يتحلى بهذه الأخلاق وأن يكتسب هذه الأخلاق، فليتأمل ولينظر في حياة الصالحين وليجالس العلماء. كان السلف رحمهم الله يجالسون العلماء ليستفيدوا من أخلاقهم. جاء عن أبي يعلى أخبر عن مجلس الإمام أحمد رحمه الله، قال: كان يحضر مجلسه زهاء 5000، 500 منهم يكتبون ويتعلمون منه العلم، والباقي يتعلمون من أخلاقه، يتعلمون من أخلاقه. وقال ابن سيرين: كنا نتعلم الهدي كما نتعلم العلم. وجاء عن غيرهم أنهم كانوا يتعلمون الحلم قبل العلم. فالإنسان يستفيد من مجالس العلماء، يختار الإنسان الصالحين، يختار الإنسان الأخيار، لأنهم يؤثرون في أخلاقه. وكونوا مع الصادقين، يختار الإنسان من يؤثر في عبادته، في طاعته، في معتقده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثم أيضا من أعظم الأسباب التي تورث الإنسان الأخلاق الحسنة أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر في تراجم السلف. يقلب الإنسان تلكم الصفحات الناصعة. جاء عن جرير قال: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة وهو موضع العزة والرفعة، طالما تمناها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بلده فاتحا. ولكن كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعات؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئ الرأس، مطأطئ الرأس، ليبين للناس خلق التواضع. ولما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوالده وهو رجل كبير في السن قد غطى البياض لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخبرتني حتى آتيه إلي في منزله؟ كل ذلكم تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يربي هذه الأمة على الأخلاق الكريمة وعلى النقيض من ذلكم عباد الله. يتجنب الإنسان الأخلاق السيئة التي كم حذر الله سبحانه وتعالى منها في سورة قاف وفي غيرها من السور، وكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أجمع ذلكم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيها من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، ذكر العلماء جملة من الأسباب التي قد تؤدي بتغير الأخلاق، فينبغي أن يعرف المرء ليتجنبها. من ذلكم الغنى، فإن الإنسان إذا جاءه الغنى ربما يبتلى بالبغي، وربما يبتلى بالعصيان، وربما يبتلى بالتكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأيضا مما يورث الإنسان تغير الأخلاق الولاية والمناصب كما ذكر العلماء. وأيضا مما يغير في أخلاق المرء الأمراض، فإن الأمراض البدنية تؤثر في الأخلاق الفعلية كما ذكر ابن القيم في المدارج. وأيضا الهموم، إذا أصيب المرء بالهموم فإن أخلاقه قد تتغير، وكذلك كبر السن يؤثر في خلق المرء. فينبغي أن يتفطن الإنسان لهذه الأحوال التي يحدث بها تغير الأخلاق، وينبغي أن يحرص الإنسان. فالإنسان كما أسلفنا مرارا وتكرارا إنما يرتفع بدينه، إنما يرتفع بعقيدته، إنما يرتفع بأخلاقه. كثير من الناس ينظر إلى الأمور المظهرية، ينظر إلى الألقاب، ينظر إلى الأموال، ينظر إلى المناصب، أما الحقائق الناصعة التي جاء بها الشرع فإنه لا يلتفت إليها. فتحلوا عباد الله بهذه الأخلاق الكريمة تفوزوا وتسعدوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد. اللهم إنا نستودعك الله أهلنا في سوريا، اللهم احفظ شيبها وشبابها، صغارها وكبارها، ذكورها وإناثها، اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومن طغيان الظالمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماءهم في كل مكان. اللهم ارزق بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.